السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل وعونه سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده، نرجو منه السداد والعون والتوفيق. نستكمل بإذن الله عز وجل مجالس سورة الأعراف. كنا توقفنا عند آية 167. طيب نستفتح المصحف بإذن الله عز وجل نستكمل. يعني كنا توقفنا في المرة الماضية بعد أن انتهينا من قصة أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت، وكيف أن الله عز وجل عاقبه، وكانت عقوبة شديدة بأمر منه سبحانه وتعالى. قال لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة ولم يستطيعوا الامتناع، فأطاعت الأجسام أمر ربها بعد أن أعرضوا قبل ذلك عن طاعته سبحانه وتعالى، بعد أن تحايلوا عن تنفيذ شرعه وراوغوا، جاء هذا الأمر القدري الكوني منه سبحانه وتعالى كونوا قردة خاسئين، فلم يستطيعوا الممانعة ولا المراوغة كما فعلوا من قبل. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى أن هذا العذاب على اليهود مستمر إلى يوم القيامة، وأن الله عز وجل سوف يسلط عليهم كل فترة من الفترات الزمان من ينغص عليهم معيشتهم ومن يسومهم سوء العذاب. قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم إذا تابوا وأنابوا وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة إلى يوم القيامة جعلت بعض المفسرين ولا سيما المعاصرين يقع في، يعني مش عايز أقول حيرة، لكن هو وقف مع هذه الكلمة وقفة، لأن غالب المتقدمين لما كانوا يفسروا هذه الآية كان المسلمون هم الذين انتصروا على اليهود ويأخذون منهم الجزية. فحينما كانوا يفسروا، حينما كان المفسرون المتقدمون يفسرون هذه الآية كانوا يفسرونها بالجزية، وكانوا بيتكلموا عن واقع هم يعيشون. المتأخرين الآن يروا أن اليهود هم اللي في يعني التسلط على العالم، وأن المسلمين في ذلة واستضعاف، فحاولوا يفسروا ده يعني بأحد أوجه أو بإحدى الأوجه، يعني منها أن التسليط لا يشترط منه الاستمرار، لكن كل فترة من الفترات، كما في المقابل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، أي زمان بيجي الذي بعده شر منه. فقال بعضهم للحسن البصري فكيف بعمر بن عبد العزيز، عهد عمر بن العزيز أفضل بمن قبله. فلو احنا هنفسر الحديث، هذا الحديث هنفسره تفسير لفظي مضطرد، ازاي سيدنا عمر بن العزيز جه هو أفضل من قبله؟ فقال لابد من تنفيذ، ان السنة ما بتبقاش يعني في لحظات يكون فيها ايه انقطاع لده. فقالوا ان في مراحل زمنية بيتسلط فيها اليهود على غيرهم من الشعوب او حتى على غيرهم من الاديان، ولا سيما على غيرهم من المسلمين، لكن العاقبه والنهايه ان الصراع النهائي بين المسلمين وبين اليهود، وان الله عز وجل سوف يسلط المسلمين على اليهود، وتكون الحرب النهائيه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود. وهؤلاء هم البعث الذين سيبعثهم الله عز وجل على اليهود ليسومهم سوء العذاب. فقالوا ان هنا كلمة الى يوم القيامة في فترات زمنية نعم متقطعة، لكن العاقبة والنهاية تكون بتسليط اهل الايمان على اليهود. اسأل الله عز وجل ان يستعملنا في نصرة دينه، وان يستعملنا ممن يبعثهم على اليهود. وقيل ان هذه يعني هذا التسليط على اليهود كما انه عقوبة، ايضا قد يعاقب اهل الايمان بسبب بعدهم عن معاصي، فسنن الله عز وجل متكاملة متداخلة، مش كل سنة بتعمل بمفردها، ففي سنن لنصرة اهل الايمان، وفي سنن لخزلان او يعني لعقوبة الكفار، وكذلك في سنن متى يعاقب الله عز وجل اهل الطاعة، وفي سنن متى يعني يعطي الله عز وجل نصر للكفار، يداول بين النصر، يعطي النصر مرة للكفار ومرة اهل الايمان، وذلك فيه حكم كما حدث في غزوة احد، مع ان الوعد ان الله جل ينصر اهل الايمان، ولكن كيف هزم المسلمون في أحد. ذكر الله عز وجل حكم كثيرة في سورة آل عمران تبين لنا يعني الحكم المداولة بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وذكرت في هذه السورة حكم كثيرة جدا. فقالوا أيضا إن الفترات اللي بيعلو فيها اليهود هي فترات بلاء لأهل الإيمان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. طيب واللي هي يعني واللي هيموتوا في هذه الفترة في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. نسأل الله جل أن يرزقنا شهادة في سبيل. إذن إن هذه الفترات البينية، هذه الفترات البينية تكون بلاء لأهل الإيمان، وتسليط اليهود على المؤمنين في هذه الفترات بلاء واختبار وتمحيص لأهل الإيمان. وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم، أعلم ربك سبحانه وتعالى وأعلمنا بذلك في القرآن، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. بل حتى في فترات الاستضعاف تجد أن ربنا بيبعث من ينغص عليهم المعيشة، كما يسلط الله عز وجل يعني بعض من أهل فلسطين على اليهود، من ينغص عليهم معيشتهم في كل فترة، لن يعيشوا في حياة يعني مريحة تام، بل في كل فترة من الفترات يبعث الله عز وجل ويستعمل أناس في الذين يسومون اليهود سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى أن اليهود تفرقوا أمما في الأرض، وكان في كل بلدة تقريبا يهود إلى أن تجمعوا في فلسطين، ولكن لسه في بقايا اليهود موجودين في العالم، وتسلطهم في العالم ده وتفرقهم في العالم بيعطيهم قدرة أيضا على إفساد المجتمعات. كان في كتاب ظريف كده اسمه اليهود وراء كل جريمة، إزاي إن هما بينتشروا في البلاد وإزاي إن هما بينشروا أفكارهم. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون أي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم دون ذلك. وقيل منهم الصالحون أي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليه قلنا ان الصالحون هنا بمعنى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ استكمالا للقصه السابقه، لان القصه السابقه ذكرت ان في طائفه كانت صالحه مصلحه، امروا بالمعروف ونهت عن المنكر. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات اي الطائفه الاخرى التي لم تكن صالحه، ابتلاهم الله عز وجل بالحسنات وبالسيئات لعلهم يرجعون. والابتلاء والمداوله بين الحسنات والسيئات ذكرت اكثر من مره في هذه السوره، لعلهم يرجعون اي يتوبون الى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. المجموعة اللي كانت في عهد سيدنا موسى وبعد سيدنا موسى وعاشوا كل التفاصيل السابقة، أتى من بعدهم طائفة من أهل الكتاب، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فخلف من بعدهم خلف، جاء من بعدهم جيل. كثير من أهل العلم وكثير مفسرين قال إن كلمة خلف بسكون اللام خلف غير كلمة خلف، وإن كلمة خلف بسكون اللام تفيد الجيل الفاسد، وإن ده اللبن لما بيترك فترة طويلة وتصوب يعني يحمض ويتغير رائحة والطعم فيقولون عليه الخلف، أو تغير رائحة فم الصائم، وإن الخلف هو تغير الرائحة وتغير الإنسان. فإذا هذا الجيل تغير وتنكر لما كان عليه الآباء الصالحون، فحينما يتغيرون ويفسدون، حينما يتغير هذا الجيل ويفسد بيتسمى خلف. فقالوا إن سكون اللام، وده عليه كثير من أهل اللغة، إن سكون اللام يأتي للجيل الفاسد، لكن الجيل الصالح يقولون كانوا خيرا، كانوا الجيل الصالح يعني خيرا خلف بسكون بفتح اللام. فقالوا اللام لما تكون مفتوحة ده جيل صالح، وساكنة للجيل الفاسد. ورد بعض الأشعار استعمال سكون اللام مع الجيل الصالح والعكس، ذلك بعضهم قال زي ابن عاشور والمتأخرين، قال القضية ليست في سكون اللام ولا في فتح اللام، القضية في السياق اللي هيحدد الجيل ده صالح ولا فاسد. لكن بيأتي عليه أو بيشكل عليه أن كلمة خلف جت مرتين في القرآن وفي المرتين مزمومة، معنا في سورة الأعراف: خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. سورة إيه تاني؟ سورة مريم: فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالمرتين جت مزمومة، فقالوا خلاص نمشي مع اللي عليه جماهير اللغة، وجماهير المفسرين، جماهير أهل اللغة وجماهير المفسرين، إن سكون اللام غالبا عشان نكون منضبطين غالبا يكون مذموم، فإن الخلف من بعدهم خلف جيل فاسد تغير تنكر أعرض عن الشرع. يبقى الجيل بيفسد لما بيعرض عن الشرع. فخلف من بعدهم خلف أي جيل فاسد. لماذا كان فاسدا هذا الجيل؟ بيّن الله عز وجل لما تحب تقول على جيل فاسد إيه معايير. احنا قلنا في أول السورة خالص في موازين قسط يوم القيامة، وتكلمنا عن الموازين الدنيوية والمعايير اللي بتختلف عند أهل الدنيا. طيب إيه المعايير اللي نقيم بها جيل نقول عليه جيل فاسد، هذا الجيل جيل فاسد أو جيل صالح؟ ما هي هذه المعايير؟ لما الموضوعين جم في القرآن وصف خلف الجيل الفاسد، أول وصف هنا سورة الأعراف: ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ورثوا الكتاب، العلماء قالوا هل كلمة ورثوا الكتاب في حد ذاتها مذمة؟ ورثة الكتاب في حد ذاتها مذمة؟ هل تعني أنهم يعني لم يتعبوا في بذل في نصرة الكتاب ولم يتلقوا الكتاب بعزيمة بل مجرد وراثة؟ بعضهم قال لا، طب ما ربنا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فوراثة الكتاب في حد ذاتها ليست مذمة. بعضهم حاول يفرق زي ابن القيم، قال في فارق ما بين هم اللي ورثوا وبين ربنا اللي أورث، زي أحيانا بتيجي أوتوا الكتاب وبين أتيناهم الكتاب. غالبا الذين أوتوا الكتاب بتأتي في وضع الذم، لكن آتيناهم الكتاب تأتي في وضع المدح، كما ورثوا الكتاب تأتي في وضع الذم، لكن أورثنا الكتاب تأتي في وضع المدح. فإن قال ورثوا الكتاب قد يكون وصف فيه ذم، إن هم ما تعبوش في الكتاب، تلقوه تلقي الوارث اللي خلاص أبوه مات فتلقى الدين وراثة، ما تعبش في الدين، زي عكس جيل الصحابة هو اللي نشر الدين وبذل ماله ودمه ونفسه وولده لنصرة الدين، هؤلاء ورثوا الكتاب. طيب لو الوصف ده ما فيش في مذمة، أمال فين المذمة؟ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، هذا الدين الذي ورثوه لم يؤثر فيهم في رغبتهم في الآخرة، بل استمرت رغبتهم في الدنيا كما هي، أصبح كل همهم في الدنيا، أي أمر دنيوي يقابلهم يأخذونه حتى لو كان حراما يأخذون، بصيغة المضارع المستمر. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون، يعني ورثوا خلاص بصيغة الماضي، ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. العرض المتاع الزائل، لك يعرض لي ثم يزول، فالعرض دائما في القرآن متاع زائل سواء كان مال أو غير ذلك، الحاجة اللي بتزول. ففي يعني في وصف ذم للدنيا انها امر زائل، فكيف تختارون الفاني على الباقي؟ ياخذون عرض هذا الادنى، هذا الادنى اشاره الى الامر الدنيوي الحقير، واسم اشاره هنا القريب لتحقيره، يعني بياخذوا الحاجه الحقيره الزائله الفانيه القليله. كثير من اهل العلم هنا وجمهور المفسرين قال ايه هو عرض هذا الادنى، ايه المال اللي بياخدوه في تعارض بينه وبين ورث الكتاب؟ يعني هل كل دنيا يأخذها الإنسان تتعارض مع كلمة وراثة الكتاب؟ لا، قالوا الرشوة في الحكم. جمهور المفسرين قال إيه عرض هذا الأدنى المقصود بإيه؟ الرشوة. ده درس النهاردة لسه صعب شوية. يأخذون عرض هذا الأدنى المقصود إيه؟ جمهور المفسرين قالوا الرشوة في الحكم. كان القاضي من بني إسرائيل وارث للكتاب، عالم بما في الكتاب، يعلم أحكام الشرع ويعلم أحكام الشريعة، لكن لما يجي يحكم كان يأخذ رشوة. لما يجيله المحق، أثر مروى عن ابن زيد ذكر الطبري، الإمام الطبري قال عن ابن زيد كان يأتيه المحق يقوم طلع له التوراة يحكم بها ويأخذ رشوة من الرغم أنه معه الحق، لكن يأخذ منه رشوة عشان إيه؟ عشان يطلع التوراة ويحكم بما في التوراة. لو جاءه المبطل، جاء قبله دفع أكتر أو وصل قبله أو أيا كان، أو كان وسطته أعلى، يطلع كان فيه كتاب تاني هم كاتبينه بأيديهم ينصر الايه المبطل، فيطلع الكتاب بتاع الايه البطل، كله موجود كله بالورق وكله ايه كله متستف، انت اهم حاجه ايه اللي هيدفع هنظبطه. فياخذون عرض هذا الادنى، يعني بياخدوا فلوس لتغيير احكام الشريعه بما يوافق هوى الناس. فوراثه الكتاب لم تنفعهم، ضيعوا احكام الشريعه، ضيعوا احكام الشرع. فاذا كان الفرقه اللي فوق اصحاب السبت يعني عملوا تحريف في التطبيق، دول عملوا تحريف في الشريعة نفسها، يعني دول حاولوا يروغوا يقولوا أصل ربنا ما أمرناش إن احنا ما نصطادش يوم السبت، وبيحطوا الشباك الجمعة ويشيلوها لحد أو أيا كان زي ما ذكرنا المرة الماضية، دول عملوا تحريف. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ليه؟ ليشتروا به ثمنا قيما، عايزين فلوس. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كانوا بيكسبوا فلوس من الموضوع ده، يأخذون عرض هذا الأدنى. طيب بيعمل هذه الجريمة البشعة المنكرة أن يغير في الشريعة، يغير ويأخذ المال لأجل التغيير في شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ الرشوة على الحكم، ويقولون سيغفر لنا، مش يأخذون عرض هذا الأدنى فيصيبهم الندم والألم ويقولون يا رب اغفر لنا. لا، هنا ما تبوش كلمة ويقولون سيغفر لنا. في واحد بيعمل معصية ويندم ويبكي ويتوب ويقول رب اغفر لي، واحد يعمل معصية يتكلمه لك ربنا يغفر لي، ربنا غفور رحيم، ما تقلقش انت مالكش دعوه. ويقولون ايه؟ حتى ما قالوش ربنا سيغفر لنا، نصبوا الفعل يعني بنوا الفعل لغير الفعل، سيغفر لنا، حتى ما قالوش لفظة الله، قالوش ربنا يغفر لنا ان شاء الله ونتوب اليه، لا قالوا سيغفر لنا. ودين هم كذابين، ودي مش توبة صادقة. وان يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ولو جه تاني يوم واحد دفع ياخد، ويجي واحد ينصحه يقول له ايه. لذلك بعض اهل العلم قال يقولون سيغفر لنا، يقولوا لمين؟ بيقولوا لمين سيغفر لنا؟ فبعضهم قال يقول للناصح الذي يأتي وينصحه، يجي واحد ينصحه في الله يقول له اتقي الله انت غيرت الحكم، يقول له ما لكش دعوة سيغفر لنا، يقول له طب توب الى الله، يقول له طيب حاضر اتوب ربنا يغفر لي. يجي تاني يوم يوم يعمل نفس العمل، او بيقولوا لنفسهم لما النفس الوازع الداخلي الفطرة، بقايا الفطرة، لان هيجينا الان كلام عن الفطرة، بقايا الفطرة السليمة اللي بداخلهم يعني بتئن، وواعظ الله في قلب كل مسلم ينادي عليهم، بيكلموا نفسهم ويقولوا ايه عارف، بيموت الفطرة، يقولوا ربنا يغفر لنا ان شاء الله. عارف واحد يحب يعمل حاجة غلط بيحاول بينه بنفسه يشرعنها لنفسه، يعني حتى في المستحبات يجي مثلا ايه داخل ينام فنفسه يقول له مش هتصلي قيام ليل، فيقول له هو اصلا سنة. طيب انا ما قلتلكش انه بس هو يعني بيراضي نفسه، يجي صلاة الجماعة ما هي اصلا سنة، يجي كذا مش لازم اصلا، ويقعد بحيث انه هو ينام وضميره مش ايه مش مأنبه، هو عايز ينام وضميره مطمئن، فعايزين ياخدوا رشوة فبيقولوا لنفسهم، فقالوا ان الكلام ده اما كلام للناصح او كلام للنفس التي ايه بقايا الفطرة. ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. وإن يأتيهم يأتي مين؟ بعض المفسرين قال وإن يأتي نفس القاضي، القاضي نفسه بيقول أنا هتوب، يضحك على اللي بينصحه وتاني يوم ياخد فلوس تاني من رشوة. بعضهم قال لا، ده كان بني إسرائيل، ده أثر مروي عن السدي ذكر الإمام الطبري أيضا، قال كان قضاة بني إسرائيل أو العلماء من بني إسرائيل كانوا بينصبوا قاضي هو اللي يحكم، فالقاضي ده ياخد الرشوه في الحكم، فيتجمعوا ويقولوا ازاي نسكت، ما ينفعش نسكت عليه، ده بياخد الرشوه في الحكم وكيف، ويستنكروا وازاي يبدل احكام الشريعه، ويقعدوا يتكلموا فتره ازاي ده مجرم بياخد رشوه ويغير في الحكم. فيتفقوا مع بعض نعمل ايه، فقالوا خلاص احنا ننزعه ونجيب قاضي مكانه مننا اللي احنا خايفين على الشريعه ونحطه مكانه، فينزعون هذا القاضي يعملوا عليه انقلاب ويشيلوه ويجيبوا قاضي ثاني. يوم القاضي اللي كان قاعد وسطهم وكان بيستنكر على الاول يعمل نفس العمل، ويأتيهم عرض مثله يأخذوه. لأن أحيانا أنت بتستنكر لأنك أنت ما وقعتش في الفتنة، أحيانا أنت بتستنكر لأن أنت لم تذق طعم الفتنة، تذق طعم المال. في واحد لسه إيه هو عمال يستنكر، لكن لما بتحط في نفس الموقف، يعني القاضي الثاني ده اللي جه مكان الأول وأخذ الرشوة زيه، هو ما كانش وهو بينكر عليه ما كانش كذاب، يعني هما ما بيتجمعوا مع بعض يقولوا ازاي فلان ياخد رشوه، هو ما كانش كذاب، هو بس ما كانش لسه اتحط في الفتنه. نسأل الله السلامه والعافيه. زي كده تتمنى الفتنه ولا تتمنى لقاء العدو، فلما اتحط مكانه اخذ نفسه. وان ياتيهم اي وياتي غيرهم عرض مثله ياخذه، الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه. مش ربنا اخذ عليهم الميثاق الا يكتموا الشرع ولا تبينونه للناس ولا تكتمونه؟ من اشد الايات، نسأل الله السلامة والعافية، شد الآيات على أهل العلم هذه الآية لا تبينونه للناس ولا تكتمون. وهنا هذه الآية ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله، وده يعني استدلال جمهور المفسرين ليه الآية هنا معناها يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يأخذون الرشوة في تغيير حكم الله، لأنهم قالوا على الله بغير العلم. يبقى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، يبقى الجريمة التي وقعوا فيها أنهم قالوا على الله غير الحق، الجريمة التي وقعوا فيها أنهم فعلوا ماذا؟ قالوا على الله غير الحق. قالوا طيب قالوا الله يقول حق حاجة من اثنين. جمهور المفسرين قال الرشوة في الحكم، ان هم غيروا حكم الشريعة بحكم يوافق هوى الناس. وقال بعضهم لا، هم كانوا بيتبعوا الأهواء وغير ذلك، ما كانوش بيغيروا الحكم لكن كانوا بيتركوا الشريعة. والذين والفعل الذي قالوا فيها على الله بغير حق أنهم قالوا سيغفر لنا، فربنا بيقول لهم أنا ما قلتلكوش في الكتاب أنا هغفر لكم بدون توبة نصوح. فمن التقول على الله بغير علم وأن تقول على الله غير الحق أن تدعي أن الله سيغفر وأنت مصر على كبيرة لا تتوب منها، وتجزم أن الله سيغفر حتى ما متعلقش الأمر بالمشيئة، أن تجزم بأن الله سيغفر ويقولون سيغفر لنا. الجزم بأن الله سيغفر حلول المعلق بالمشيئة، لكن الجزم بأن الله سيغفر هذا من التقول على الله بغير علم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ طيب هم معقول كانوا ناسين الميثاق؟ ما كانوش فاكرين التوراة؟ ما كانوش فاكرين الحكم الشرعي لما بدلوه؟ يعني أحيانا واحد تلاقي فترة من فترات حياته الزمنية يفتي ان الربا حرام وفايد البنوك حرام والطلاق لازم يكون فيه ما يشترطش فيه انه يبقى عند المحاكم وان الطلاق الشفهي يقع، تلاقي فتره من حياته بيفتي كده وبعد كده يغير الفتوى. هو نسي ولا منصب يغيره؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى ودرسوا ما فيه، يعني هم فاكرين كويس ودارسين وعارفين. ذلك القضيه مش ان العلم بس هو اللي بيعصي، العلم اللي بيتحول إلى معلومات باهتة في قلب ميت لا يخاف الله ده بيكون وبال على صاحبه. وعالم بعلمه لم يعمل معذب في قبره قبل عباد الوثن، وأول ثلاثة تسعر بهم النار عالم لكن كان يعمل غياء والعياذ بالله. فالقضية هنا ودرسوا ما فيه، المعلومات الباهتة التي أصبحت في قلب ذلك الميت الذي لا يخاف من الله سبحانه وتعالى. فيقول ربنا سبحانه وتعالى ودرسوا ما فيه، حينما تتحول العقائد إلى يعني أمور باهتة، ودي أمر وهذا أمر خطير جدا سيأتي معنا أيضا بإذن الله عز وجل في ذلك الرجل الذي أتاه الله آياته ثم انسلخ منها، إن أحيانا العقيدة تتحول إلى مجرد معلومات، ودي خطورة الثقافة الباهتة أو الثقافة اللي بيدعي صاحبها أنه هو محايد لا ينصر الحق ولا يهدم الباطل، خطورة أنه يكون مجرد دارس لشيء لا يطبقه لا ينفذه، خطورة انفصال العلم عن العمل زي ما سيأتي معنا. فشبهه الله بمثله كمثل الكلب أن تحمل عليه هذا أو تتركه يلهث. فكلمة ودرسوا ما فيه تأكيد أنهم فعلوا ذلك عن علم، ذلك اليهود مغضوب عليهم عقابهم أشد. ليه؟ لأنهم ضلوا على علم يعلمون الحق ثم ضلوا عنه فغضب الله عليهم، لكن نصارى ربنا سماهم ضالين، اليهود ضلوا عن علم. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى ودرسوا ما فيه، إذن الجيل الفاسد الذي لا يبذل مجهود في تعلم أحكام الشريعة، وإذا تعلم الشريعة تعامل معها تعامل باهت لا يطبق هذه الأحكام. الوصف الثاني للجيل الفاسد اللي في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إذن تضيع الكتاب وتضيع الصلاة هذه الأوصاف إذا تحققت في جيل فاعلم أنه جيل فاسد لا تنتظر منه إصلاحا. جاءت الآية التي تليها لتبين ما هي مواصفات الجيل الصالح الذي تنتظر منه الصلاح والإصلاح. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، يبقى الجيل اللي تنتظر منه إصلاح هو الذي يتمسك بالكتاب ويقيم الصلاة. طيب نكمل الآية السابقة، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يبقى كلمة درسوا ما فيه إن العلم الباهت الذي لا يقع في قلب إنسان يخشى الله عز وجل، لذلك روي عن بعض السلف إنما العلم الخشية. كلمنا في إشكاليات البناء المعرفي إن اقرأ التي لا تؤدي إلى أسجد واقترب فيها إشكالية، اقرأ المفروض تؤدي إنك تقترب من الله سبحانه وتعالى، هذه المعرفة التي تزيدك عن الله بعدا معرفة يعني فيها إشكالية. لذلك فارق ما بين الفلسفة والعقيدة، فلسفة أمر بارد باهت ذهني، العقيدة أمر بيستقر في القلب، أمر بيجعل الإنسان يتحرك يجعل دم المسلم حار يبذل ويتحرك لنصر دين الله عز وجل. كلمتكم عن مقال ديناميكية القرآن الكريم وإزاي إن النور لابد أن يتحرك، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي، النور لابد أن يتحرك بين الناس. لكن أن تظل قضايا باهتة يعني أشبه بمتون تحفظ ولا يطبق من شيء، ده أمر خطير جدا أن تتحول العقيدة إلى هذا الأمر. ودرسوا ما فيه ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى أن خفوت ذكر الدار الآخرة في قلوبهم كان من أهم الأسباب التي جعلتهم يأخذون عرض هذا الأدنى. والدار الآخرة خير للذين يتقون. هنا قالوا أن في إشارة أن ما فعلوه يضيع عليهم الدار الآخرة، يضيع عليهم نعيم الدار الآخرة، فاختاروا الدنيا وتركوا الدار الآخرة. والدار الآخرة خير للذين يتقون، فهؤلاء لم يكونوا من المتقين فاختاروا الدنيا على الآخرة والعياذ بالله. لذلك خفوت ذكر الدار الآخرة في القلب يجعل الإنسان يرضى بالدنية في دينه، يرضى بالأدنى، يرضى بالعاجلة. كلما تذكر الإنسان الدار الآخرة وعاش معها تجده يختار الأقرب إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن اختيارات هواه ونفسه وشهواته. والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. كأن اللي بيختار الدنيا على الآخرة أو الذي يبدل شرع الله عز وجل إرضاء لهوى نفسه أو لهوى الناس هو إنسان مجنون، إنسان غير عاقل، إنسان مشكوك في عقله. أفلا تعقلون، قضية تقديم الدنيا على الآخرة قضية غير عقلية أصلا. إنسان يختار أمر عارض زائل فاني حقير على الأمر الباقي العظيم الجليل، أمر أصلا مخالف العقل. أفلا تعقلون. ودي من أهمية الارتباط بالقرآن، إن الناس كلها بتعظم شيء وأنت لما تطلب القرآن تجي تعظم شيء آخر. هذه الخطابات اللي فيها تلقي حقائق الوحي، إنك تتلقى القرآن كحقائق، أن الدار الآخرة أعظم. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى واصفا الجيل الصالح بعد أن أخبرنا بمواصفات الجيل الفاسد، وأن أهم وصف في الجيل الفاسد ترك التمسك بالكتاب، وأهم وصف في الجيل الصالح التمسك بالكتاب. والذين يمسكون بالكتاب، جماهير المفسرين وأهل اللغة أن يمسكون بمعنى يتمسكون. حقيقة لم أجد أحد ذكر أن يمسك بمعنى يمسك غيره. كنت معتقد أن يمسك هجد على الأقل كثرة يقولوا أن يمسك يعني يخلي غيره يتمسك، لكن غالب اللي قرأت له من المفسرين وأهل اللغة قالوا أن أمسك و مسك وأمسك واستمسك وتمسك كلها بمعنى واحد، إن هو بذل مشقة وتكلف وبذل لكي يمسك بالكتاب. فقالوا يمسكون أي يبذلون مجهودا ومشقة ليتمسك بالكتاب، وكأن في محاولة لنزع الكتاب منهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: حتى لا يفتن الإنسان بزخارف الدنيا فاستمسك بالذي أوحي إليك. فكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين يمسكون أي يتمسكون بالكتاب بالرغم من كل هذه العوائق وبالرغم من كل هذه الصوارف إلا أنهم يتمسكون بالكتاب. والذين يمسكون بالكتاب، وهذا الكتاب أدى إلى انطلاق في العبادة وإقامة الصلاة. يعني التمسك بالكتاب لم يكن مجرد تمسك نظري بل كان عملي، وأقاموا الصلاة، وأول مظهر من مظاهر التمسك بالكتاب إقامة الصلاة. كل قرب من القرآن لا يؤدي إلى زيادة في الإخبات والخشوع والصلاة هو قرب ذهني، قرب معرفي مش قرب حقيقي. الاقتراب من القرآن حقيقة يجعل الإنسان يريد أن ينطلق في إقامة الصلاة، أن يطيل في الصلاة، أن يقترب من مولاه. أسجد واقترب، كما قلنا القراءة الحقيقية تؤدي إلى السجود والاقتراب. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، مجرد أن يتمسك الإنسان بالكتاب حقيقة وأن يقيم الصلاة هو يتحول شاء أم أبى إلى مصلح، هو يتحول شاء ما بقى إلى مصلح مش صالح، مش إن لا نضيع أجر الصالحين لأن لا نضيع أجر المصلحين. التمسك الحقيقي بالقرآن وإقامة الصلاة تجعل الإنسان مصلح. الذي يدعي أنه متمسك بالكتاب ويقيم الصلاة ولا يعمل في الإصلاح تمسكه تمسك ناقص. لذلك الصلاة في حد ذاتها إذا كانت صلاة حقيقية مؤثرة تجعل المجتمع الفاسد يرفض هذه الصلاة، كما فعلوا مع أبي بكر الصديق قريش لما راحوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: امنع ان ابو بكر يصلي بصوت في فناء داره، بصوت عالي في فناء داره. كان يصلي في فناء داره وكان رجلا بكاء اسيفا، كان بيتقصف عليه ويتقذف عليه نساء واطفال مشركين عشان يسمعوا القران من ابي بكر. مجرد تلاوه القران تلاوه حقيقيه من قلب خاشع يخاف منها المشركون: لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، اي والغوا اثناء قراءته. فمن هذا الحديث أنتم تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. بيشغلوا نفسهم، قيل معنى سامدون يغنون أو غير ذلك، بيشغلوا نفسهم حتى لا يتأثروا بالقرآن. وقال قوم شعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ عارفين أن المغير الأساسي في حياة شعيب وفي حياة من معه هي الصلاة، فشعروا أن وجود الصلاة كان مؤثر وكان عامل تأثير في حياة شعيب. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى مذكرا لهم بالميثاق الأول. هنا نجد ثلاث مواثيق وراء بعض في هذه السورة. ذلك بعض العلماء زي ما ذكرنا في أول درس سمى سورة العرف سورة الميثاق. سورة الميثاق وفي النص احنا قلنا من الآيات المحورية في سورة العرف وما وجدنا لأكثرهم من عهد نقض العهود والسقوط في المعصية، منهم من نقض العهد وتاب، ده كتصور عام لإحدى مواضيع سورة الأعراف. فنجد ثلاث مواثيق، ميثاق اللي في الكتاب لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، ثم الميثاق الأصلي اللي تلقوا به التوراة حينما رفضوا أن يتلقوا التوراة، ثم الميثاق الأصلي الأول الفطرة أو الإشهاد زي ما نتكلم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وده علاقة استمرار أو علاقة الثلاث آيات وراء بعض، لأن سورة الأعراف احنا ذكرنا من الفوارق بين قصة بني إسرائيل في الأعراف وقصة بني إسرائيل في سورة البقرة ايه؟ ايوه في يعني اشبه بترتيب تاريخي شوية في سورة الأعراف. نطق الجبل ده جه ليس في هذه المرحلة، لان خلاص احنا في مرحلة ان سيدنا موسى مات وجي بعده يوشع منه جه قوم اللي اعتدوا في السبت، كل دول جم بعد سيدنا موسى. فهنا مين لماذا جاء نطقنا الجبل؟ وده في لحظة إن لما سيدنا موسى رجع بالتوراة بعد ميقات الرب سبحانه وتعالى ثم عاد إلى بني إسرائيل فرفضوا أن يأخذوا التوراة، قالوا لا عرفنا إيه اللي في التوراة الأول، ورينا الأحكام، عجبتنا ناخدها، ما عجبتناش مش هناخدها. كان في معنى تكلمت عليه مش فاكر سورة ياسين أذكر، ومن الناس من يعبد الله على حرف، دي سورة الحج، لكن في من الناس من يعبد الله على شرط، يعني في واحد بيشترط على ربنا الأول، وريني الدين مناسبني ولا لا، بيشترط على الله، لو كان عارضا قريبا وسفرا قصدا لاتبعوه، اي حاجه مش مناسبني لا، لازم يكون الامر مناسبني، لو مش مناسبني مش همشي فيه. فلما راح الاثار يعني المرويه لما راح سيدنا موسى بالتوراه قالوا لا اعرض علينا التوراه الاول نتفرج يعني ناخد فكره يعني نشوف الاول، لو عجبنا ماشي ما عجبناش لا. فعاقبهم الله عز وجل وعنفهم ورفع فوقهم الجبل ويعني وهددوا إن لم يأخذوا التوراة يسقط الجبل عليه. قوم بني إسرائيل للأسف اتعودوا على الذل، اتعودوا إن ما يبقاش عندهم كرامة، حتى الجهاد لما طلب منهم وكان أمر اختياري إنهم يروحوا جهاد ورفضوا الجهاد، قالوا إنها هنا قاعدة. فلما رفضوا التوراة والأمر ما كانش عبث ولعب فرفع الجبل فوقه. هذه الشخصية غالبا تستمر في المراوغة حتى لما يرفع الجبل ويقول تبت وسأخذ التوراة يعني بقوة وعزيمة، لما بينزل الجبل ولا ينزل عليهم على رؤوسهم يعود مرة أخرى. ذلك في نفسية مهما عوقبت ومهما هددت تراوغ والعياذ بالله، هي ما عندهاش يعني كرامة، ما عندوش يعني هو متعود على المذلة والمراوغة. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل، ده الميثاق أصلا بتاع لحظة إيتاء التوراة، وظنوا أنه واقع بهم، أول لما حسوا أن الجبل هيقع عليهم وخافوا وقال لهم ربهم خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني القوة العزيمة، يعني حتى صاحب الظلال بيفارق ما بين التشدد والقوة والتعنت والقوة، القوة عكس التميع، وأن يكون الإنسان متميع في الدين لا يبالي بشريعة الله، لا في قوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. والذي يساعد على أن تأخذ الدين بقوة كثر الذكر ما في هذا الدين من معاني، واذكروا ما فيه، بعضهم ربط علاقة الأخذ بقوة واذكروا ما فيه كما جاءت في البقرة أيضا، قال إن أنت عشان تأخذ الدين بقوة محتاج كل شوية تتذكر ما في هذا الدين، مش تقعد فترة بعيد عنه ومجرد زي ما قلنا يعني إيه أشياء محفوظة باهتة في قلبك، أبدا، كل شوية محتاج تعرض قلبك على القرآن وتعرض القرآن على قلبك فتظل متذكرا لهذه المعاني الحية التي أيقظت هذا الجيل من الصحابة وجعلتهم يغيرون العالم. كثرة تكرار هذه المعاني على قلبك يجعلك تأخذ هذا الدين بقوة، نسيان هذه المعاني يجعل القلب يأفل ويغيب ويجعل القلب في حالة من الموات والبرود. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فلما ذكرهم بالميثاق اللي أخذوا فيه التوراة ذكرهم بالميثاق الأول، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. تقرأ هكذا وتقرأ هكذا على حسب المعنى، نذكر اختلاف المعنى الآن. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هذه الآية مما اختلف فيها المفسرون. قال جمع من المفسرين أهل الأثر، كثير من المتقدمين طبري وغيره، كثير من المفسرين المتقدمين والبغوي وغيره، إن هذه الآية هي التي أخبر عنها أو روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فأخرج كل الذرية من ظهره. خلاص ركزوا معي في يعني اختيارين في الآية. اختيار المقصود بهذه الآية هي لحظة الإشهاد الحقيقي أن الله عز وجل سأل الناس حقيقة في عالم الذر بعد أن مسح على ظهر آدم وقال لكل الناس ونحن في عالم الذر، قال لهم ألست بربكم؟ فقلنا جميعا بلى، لكن أنا لن أذكر هذا، لكن بقايا ما نشعر به من فطرة، هذا هو تأثير لهذا الإشهاد. وبعضهم قال هذه الآية هذا الحدث لم يحدث، أمال إيه ألست بربكم؟ قالوا هذا الفطرة، ده تعبير مجازي ونذكر، قالوا هذا الفطرة. طيب الجمهور جماهير المفسرين اختاروا القول الأول. القول الثاني بعض أهل العلم قال إن ده قول مبتدع، قول المبتدعة يعني أو المعتزلة، لكن حقيقة لا، ده اختيار الإمام ابن كثير ومن قبله مقلد فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكروا في دار تعارض العقل والنقل. خلاص أنا أذكر القولين عشان القولين معتبرين وهم أصلا في بينهم تلازم. فالقول الأول اللي اختاروا جماهير المفسرين قالوا في أثر عندنا، أثر في موطأ إمام مالك عن سيدنا عمر الخطاب، وأثر في الترمذي عن أبي هريرة أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فأخرج كل الذرية التي في ظهره. خلاص، وأثر عن ابن عباس، دول الثلاثة اللي رووا الأثر. اللي صحح وده اللي مال لي ابن كثير وخده من شيخ سامي تيمية، قال إن أثر سيدنا عمر أن الله عز وجل لما مسح على ظهر آدم وأخرج ذرية لم يشهدهم، لو مسح على ظهر آدم فأخرج ذرية وقال هؤلاء للجنة، قسم في الجنة وقسم في النار، وإن هنا القدر خلاص مكتوب، فقال فيما العمل، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث وإن كله ميسر لما خلق له، وإن علم الله عز وجل كاشف لما سيحدث وهو الذي خلق ذلك، والإنسان أعطاه الله القدرة على الاختيار. خلاص، وهنا لذلك تجد للأسف فرق دخلت وضلت في القدر. وملخص قضية القدر، القدر سر الله وقدرة الله، ببساطة زي ما ذكرت هو ازاي ربنا سمعنا الآن وبيسمع الناس اللي في أمريكا وفي أستراليا في نفس الوقت، احنا نقولش كيف. طب ازاي ربنا كان يعلم ان فلان هيضل وخلق له القدرة على الضلال وفي نفس الوقت الشخص ده كان عنده الاختيار؟ دي زي دي مش هينفع هنا تقول كيف، وبرضه مش هينفع هنا تقول كيف، فنؤمن بهذه الصفة بدون تكييف او تعطيل او تشبيه. خلاص، ده ملخص الكلام في قضية القدر. فقالوا ان الآية دي الحديث ده بيتكلم على القدر ما بيتكلمش على الإشهاد، والحديث اللي بيتكلم على الإشهاد بتاع سيدنا ابن عباس اللي في نص صريح ان هذا كان بنعمان عند عرفة وان الله اخرج كل الذرية واشهدهم وقال ألست بربكم؟ فقالت كل الذرية في عالم الذر نعم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وان ده حصل حقيقة، قالوا ده اثر موقوف عن ابن عباس، بالرغم ان ابن عباس رفعه، لكن قالوا الرفع ضعيف وان في علة في راوي في السند هو ضعيف، وان الاثر ده موقوف. موقوف يعني مش موصول للنبي صلى الله عليه وسلم، وقف عند الصحابي، ده رأي الصحابي. طب الصحابي تلقى منين؟ قالوا ما نعرفش، ممكن يكون تلقاه من اهل الكتاب، ممكن يكون ما قالناش. بعضهم قال لا، حتى لو موقوف على الصحابي هذا، وده تعليق الشيخ احمد شاكر على ابن كثير، قال هذا مما لا يؤخذ بالرأي. الشاهد ان القولين معتبرين، قولين معتبرين، قول اللي قال ان في اشهاد حصل حقيقي، قول الثاني قال لا. طب اللي قال الإشهاد حصل حقيقي، نقرأ معاه كده الآيات. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم، سألهم هنا الإشهاد هنا قالوا مش معناه، الطبري قال أشهدهم على أنفسهم، أشهد بعضهم على بعض، خلى أهل الإيمان يشهدوا على أهل الكفر. الباقي قال لا، أشهدهم على أنفسهم يعني أشهد كل واحد على نفسه الإقرار بالتوحيد. الإشهاد هنا بمعنى الإقرار، أشهد على نفسي أن يقر بالربوبية والتوحيد. ألست بربكم؟ قالوا بلى. فلما قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا عليكم أن أنتم أقررتوا على أنفسكم أن تقولوا يوم القيامة، عشان ما تقولوش أن تقولوا، أي لألا تقولوا كراهية ألا تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهنتكلم دلوقتي إيه الفرق بين غافلين وبين الآية اللي بعدها، إنما أشرك أباؤنا من قبل. ركزوا معي. طيب يبقى دول اللي قالوا ان الاشهاد ده حصل حقيقي. حد يطلع لي اشكاليه في سياق الايه كده بالنسبة للي قالوا ان الإشهاد ده حصل حقيقي وان ربنا مسح على ظهر آدم فأخرج من ظهر آدم كل ذرية. طب اللي اختار القول ده فين الإشكالية اللي هتقابله في الآية؟ من ظهورهم. جزاك الله خير. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ما قالش من ظهره، وده اللي خلى يعني اللي خد الرأي الثاني سواء من المتقدمين أو المتأخرين، عشان كده اختاروا ابن كثير، قال هنا ربنا قال من ظهوره ما قالش من ظهره. فمش المقصد ان ده حدث حصل في لحظة واحدة وكل عالم الذر خرج مرة واحدة من ظهر آدم عليه. هو لا ينكر ان هذا ممكن يحدث، خد بالك هو مش بيعمل العقل يقول ان ده لا، ده بيقول ده ممكن يكون حصل لكن في القدر لكن مش في الإشهاد. إنما كلمة مظهورهم يعني التناسل الطبيعي اللي بيحصل، وإن كل مولود يولد يولد على الفطرة. ده الحديث ده هو ده اللي تفسير الآية، إن كل مولود بيولد على الفطرة. ده الإشكالية اللي قبلته. تاني قالوا لا، ما هو آدم الجامع ممكن يخطب بجامع، وحاولوا يحلوا الإيه الإشكالية دي. طيب الإشكالية اللي هتقابل اللي اختار إن هي الفطرة هيرد إزاي على كلمة الإشكالية بيتهم وأشهدهم فقالوا بلى. فكلمة قالوا بلديت محتاجة يردوا عليها الشيخ الإسلام تيمية وابن كثير اللي اختاروا بقى القول الفطرة وغيرهم والمتأخرين كمان ابن عاشور، هيردوا على ذلك. قالوا ان القول لا يشترط ان يكون باللسان، ممكن يكون بالحال. واتاكم من كل ما سألتموه، انت ما طلبتش من ربنا يديك عينين وايدين، لكن انت احتياجك وحالك تحتاج الى عين وتحتاج الى يد تحتاج الى قدم. فقالوا ان هنا القول لا يشترط ان يكون باللسان بل قد يكون بالحال. انا عايز اعرفك قد ايه يعني عقول الائمه فيها ابتكار وابداع وسعه عشان لا تتعجل بالانكار. خلاص ما تفترضش ان ايه ما هم ما خدوش بالهم من دي، لا هو خدوا بالهم ورد عليهم. انت ممكن ترفض الرد، ما فيش مشكله، انا مش ما فيش مشكله انك تختار على علم يعني تختار راي وتنكر الاخر وترد، ما فيش مشكله. لكن ما تفترضش ان هي دي ايه ما كانش عارفها خالص، لو عارفها ورد عليها انت ممكن ترفض الرد. واضح؟ عشان بس يبقى في اتزان في التعامل مع اقوال اهل العلم. قالوا بلى شهدنا. طيب بعيدا عن الخلاف، المفاد كل واحد ان بداخل كل انسان سواء الفطره او الإشهاد ده حصل حقيقي، وإن من لوازم الإشهاد الفطر أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إحنا كناش فاكرين، مش فاكرين ده. فقالوا إن ربنا جعل بداخل الإنسان فطرة البحث عن الوجود عن الخلق، اللي يخلي الناس حتى اللي على باطل زي الفراعنة كده يقولك لما يحطوا معاه حاجته وأكله وشربه عشان لو بعث يروح الحياة التانية يبقى معاه أكله وشربه وحاجته حاجته مع اكله مع زمزميته مع حاجته مع ما ايه محتاجش لحد في الحال ايه ماشي محتاجش لحد هناك، محدش عارف الحته اللي هناك هتبقى عامله ازاي. اللي يخليهم فقالوا ان ده مفطور الانسان، وان ده مش ليه مش موجود في الحيوانات. واللحظه والفكره دي كان استعملها بيجوفيتش في الاسلام بين الشرق والغرب، قضيه الدين اللي بداخل الانسان وتفكيره في الحياه الاخرى. ليه الحيوانات ما بتعملش كده لو احنا متطورين من الحيوانات؟ يعني ليه احنا بنفكر كده؟ ليه احنا عندنا قضيه بنفكر في قضيه الوجود، الاسئله اللي جوه؟ ليه الفلاسفه شغلوا بالهم لو الموضوع مش محتاج ان احنا نفكر؟ حتى كلمه الالحاد، الحاد انه معرض عند اللي موجود دوت وبيرفض الوجود، هو ده دليل على وجود الله. ما هو معنى انك بترفض فكره لو الفكره دي مش موجوده اصلا، يعني لو الفكره دي مش محتاجه انك تنكرها، لا ده دليل على وجودها، ده دليل ان الفكره دي موجوده مفطوره في الانسان. يعني لو مش موجوده مش هننشغل بيها اصلا ولا هنتساءل عليها ونتساءل بيها ولا يحصل كل الاهتمام ده بيها. لكن هذه الاسئله وانه هو حتى الملحد مشغول باجابه جينا ازاي وعمال يدور على اجابه يقولك اصل العلم هيكتشف. طب وانت مشغول ليه بالاسئله دي اصلا؟ يعني طب ايه اللي شغلك لو الموضوع ده مش مهم؟ فهذه الفطره اللي بداخل الانسان تمنع انه يتبع الشرك وانه يلحد وانه يسال عليها. طيب الفطره دي الاحساس اللي جواه انه كل الموجودات لابد لها من موجد وان الخلق لابد له من خالق وانه لم ياتي هنا عبثا، الاحساس ده اللي بياتي كل فتره ينغص عليه، هل الاحساس ده معلش النهارده فيه اشكاليات عقديه لكن مهم ان احنا نعالجها عشان نتكلم فيه، هل الاحساس ده كافي ان الانسان يحاسب عليه حتى لو ما جالوش رسول؟ يعني لو واحد ما جالوش رسول هل هو يحاسب على هذه الفطره فقط او لا؟ طبعا في خلاف في ثلاث فرق، المعتزله والاشاعره واختيار مجموعه من اهل السنه، وطبعا اكتر واحد اصل الموضوع ده الشيخ الاسلام ابن تيميه قال لا هو يستحق الذم والعقاب، لكن الله لا يعاقبه إلا حتى يأتي رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. المعتزلة بيقولوا يوجب عليه أن يصل إلى الله بالعقل حتى لو ما جاش رسول، بيجب عليه يوصل ربنا بالعقل. قلتش كده، لا هو مش هيحاسب طالما ما جالوش رسول، لكن الإنكار التام والإعراض هو يحاسب على الإعراض. خلاص. ودي هنا بقى إشكالية مش ندخل فيها، قضية إن إيه هي الموانع اللي هنقول إن فلان فعلا كان عنده موانع من الإسلام. لكن الشاهد عندنا في الآية أن الله عز وجل جعل بداخل كل إنسان شعور وإحساس لا يستطيع أن يفر منه. حاضر ثانية، لا يستطيع أن يفر منه. هذا الشعور بيأتيه كل لحظة فينا بعد الأخرى، كل مرة يأتيه، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم واعظ الله. إحنا سميه الضمير، الإحساس اللي جوالي بيخليه أحيانا لما يعمل غلط يشعر بنوع من الألم والندم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. من علامات يوم القيامة أن في نفس اسمها اللوامة. طب ليه الإنسان يلوم نفسه لو هو مخلوق عبث؟ فكده في آخر سورة القيامة هيحسب الإنسان أن يترك سودة. لو الإنسان جاي هنا سودة وجاي عبث، ليه في حاجة اسمها خطأ؟ ليه في لوم؟ ليه في عتاب؟ لو الحياة كلها عبث يبقى فيش حاجة اسمها غلط، لأن الاثنين صح والاثنين عادي، الحياة عبث. معنى أن في شيء اسمه خطأ وأن في شيء اسمه لوم وفي شيء اسمه عتاب، ده دليل أن في قيامة وأن في إله. فهذا الواعظ، هذه الفطرة، هذا الضمير اللي بداخل الإنسان الآن يحارب. وان الالحاد هو مش حرب ضد الاسلام فقط، ده حرب ضد الفطره، وصراع مع الفطره، وصراع مع الضمير الانسان، وصراع مع الانسان نفسه. زي ما قلنا ما المسيري قال الوقت فيه ضد الانسان، وزي ما الطريفي قال ان ده صراع مع الفطره، وغيرهم وغيرهم. كل من تتبع ظواهر الان الحضاره الغربيه الماديه بيجد انها ضد الانسان نفسه، ضد الفطره، محاوله قتل هذه البقايا وهذه الفطره لتلوثها تماما، وعدم يعني الوقوف مع النفس لتذكر هذه اللحظه. اسال الله جل ان يميتنا على الفطره. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. فكنا نتكلم في قضيه الفطره المستقره بداخل الانسان التي تجعله يقف مع نفسه ويقول ربنا ما خلقت هذا باطلا. يتوقف، مش معقول الكون ده كله يكده عبث باطل. يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي يظن أنه لا يؤمر وينهى، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي لا يحب أن يسمع الأمر والنهي، عايز يعيش حياة عبث. لكن في كل تفاصيل جسده وفي تفاصيل كون آيات تجعله يتوقف مع نفسه يسأل كيف حدث هذا. من المرويات مجموعة جم حبوا ينظروا، لا أدري مدى ثبوتها يعني، عن أبي حنيفة رحمه الله، إنه جم قالوا إحنا إيه عايزين نظرة في وجود ربنا. فقال لهم أنا بس مشغول الوقت بقضية أعجب يعني، فخلينا بس. قالوا في إيه؟ قال لهم أنا بس في سفينة بيقولوا إن هي خشب اتجمع مع نفسه وعمل سفينة وتحرك ومشي وجي من الهند لغاية هنا، أنا مشغول بس. قالوا لا لا يمكن. قال لهم لا يمكن إزاي؟ أنتوا بتقولوا الكون ده كله جه بالصدفة، يعني عادي إن السفينة تيجي بالصدفة. فأقام عليهم الحجة. مثل هذه يعني الردود البسيطة اللي قد يظنوها البعض بسيطة، هي دي الإشكاليات اللي هم مش عارفين يردوا عليها حتى الآن. وإن في كل يعني أغلب المناظرات بيتوقفوا عند قضية من، هم بيحاولوا قدر المستطاع يجاوبوا إزاي. لك أصل القانون ده أيوة، ما هو مين اللي وضع القانون؟ لدرجة إنه في الآخر لما بيتزنق زي دوكنز ما مشهور عنه وغيره، يعني زي لك طب ما جايز مخلوقات فضائية عالية الذكاء هي اللي عملت كده، وبيظن انه بيحل الاشكال. طب ما هو مين اللي جاب المخلوقات لو افترضنا يعني جدلا تنزلنا معاك، مين اللي جاب المخلوقات الفضائية عالية الذكاء دي؟ لدرجة انه في مرة من المضحك يعني بيتسأل دوكنز سؤال، بيقوله طب لو افترضنا ان العلم توصل زي ما انت بتقول ان هيجي يوم والعلم يكتشف هذه المخلوقات الفضائية او هذا الشيء يعني ايا كان انت عايز تسميه ايه، الشيء العالي الذكاء ده لو اكتشفناه انت متصور يبقى وصفه ايه؟ قال له يعني وصف يعني تتقاصر الالسنه عن يعني عن وصف، يعني عايز يقول ايه، كل اللي بيقولوه عن الاله ده مش هيجي حاجه في الوصف الحقيقي للشخص ده. انا عايز اقول لك ايه، تتقاصر عنه المدح ولا نحصي ثناء عليه. يعني تخيل، عايز شوف الانسان يعني هو بيراوغ. ذلك من الأزمات النفسية اللي بمروا بها الملحدين، إن هم محتاجين عناية روحية، فبدأوا يقول لك نعمل كنيسة للملحدين. الخوابين كده يقول لك لا ده حاجة بس لأجل الروح، ملهاش علاقة بإذا كان الدين حق ولا لا. وممكن تلاقي، وكان حتى ذكرها أخونا حسام في كتابه الإلحاد وثقيتهم، إنه ممكن يسمع مثلا ابتهالات حاجة، يعني حاجة بس يلطف بيها على إيه، على روحه، يقولك لا ده دي حاجة زي الأغاني بسمعها بس حاجة إيه لتهدئة النفس، فبيقع في إشكالية عميقة اللي بينكر وبيصادم هذه الفطرة. لكن هناك فطر نعوذ بالله من ذلك تدنست وانتكست، فهذه الفطرة التي وضعها الله عز وجل. لذلك قالوا أن دور الرسل سماهم مذكرين، لذلك بعضهم قال أن التذكير هنا أي تذكير بهذا الميثاق أو تذكير بهذه الفطرة، سواء اختار القول ده أو اختار القول ده، قال فذكر إنما أنت مذكر أي مذكر لهذه الفطرة. فدور الرسول، فاحنا دورنا مسح الركام اللي على الفطرة، لذلك أنت الأقوى لأن أنت اللي بتحاول توصل للأصل، هو بيحاول يضع ركام. يعني لو احنا الاثنين بنتصارع على شخص ده عايز يدخله النار وانت ده عايز يدخله الجنة، انت الاقوى. ذلك بيعجبني جزاه الله خيرا او رحمه الله كتاب الفطرية دكتور فريد الانصاري، قضية انت الاقوى، بحث عن مخاطبة الفطرة اللي بداخل الناس. ذلك هذا الركام قد يسقط بكل بآية كما حدث مع السحرة، ذلك السحرة يعني كل الركام وكل الفساد اللي كانوا فيه وكل المال اللي كانوا عايزينه كل ده بمجرد أن رأوا آية واحدة. فأنت ممكن تلقي العصا وتقرأ آية على الناس تقوم يعني بفض كل هذا الركام. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. هم يعني بيعتذروا بحاجة من الاثنين، غفلة انا ما كنتش اعرف، ما كنتش واخد بالي، فربنا يقول لا كان في فطره كل شويه بتفكرك، او الجهل انا اتضحك عليا، انا جيت لقيت المجتمع كده فمشيت وخلاص، فربنا يقول لا انا ارسلت رسل والفطره اللي كانت جواك كل شويه تخليك تسال. لو انت مت وانت تبحث ولم تصل، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. زيد بن عمرو بن نفيل مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول لو أعلم يا رب أي الوجوه أحب إليك لعبدتك بها، بدور. ومات على الحنيفية، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة واحدة. فالقضية الإنسان يكون صادق في البحث. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إحنا قلدناهم وخلاص، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات كما فصلنا لكم قضية الفطرة أو الإشهاد، فصلنا لكم أيضا في هذه الآيات ولعلهم يرجعون. ثم ذكر الله عز وجل لنا نموذج، تستحبون نكمل النموذج ده ولا النهارده الدرس كان تقيل؟ نكمل؟ ها؟ طيب نحاول باذن الله 10 دقايق ان شاء الله. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ده نموذج ربنا قال لنا من شويه، احنا قلنا في ثلاث مواثيق، المؤخذ عليه ميثاق الكتاب، نطقنا الجبل، ميثاق الفطره او الاشهاد، ثلاث مواثيق ورا بعض. نموذج لشخص كان عارف الصح زي ما ربنا قال ودرس وما فيه، نموذج لشخص اختار الدنيا زي ما ربنا قال يأخذون عرض هذا الأدنى، نموذج لشخص لا يشبع ويأتيهم عرض مثله يأخذوه وإن تحمل عليه هلس أو تتركه هلس. تاني ذكر النموذج ده نموذج تطبيقي عملي لفساد الآية، الفساد الآية التي وضحته الآية ويأتيهم عرض مثله يأخذوه، إن فيه إن هو كان على علم، كان عارف أتيناه آياتنا زي ما ربنا قال ودرس وما فيه، إن هو اختار الدنيا أخلد إلى الأرض وصدها يأخذون عرض هذا الأدنى، أنه لم يشبع من الدنيا إن تحمل عليه هلس كما قال في السابقة ويأتيهم عرض مثله يأخذون. واضح المقارنة؟ طيب واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آية مرعبة لما تسمع آتيناه آياتنا، أنت متوقع؟ آتيناه آياتنا فكان من الطائعين، فكان من العابدين، فكان من المجاهدين، فكان من القانتين. تفاجأ أن بعد ما أوتي الآيات انسلخ، هو اللي خد القرار، الإيتاء كان من الله والانسلاخ كان منه والعياذ بالله، فلم يشكر النعمة، عرفه النعمة وأعطاه النعمة فأعرض عنها، يعني مع سبق الإشارة والترشد، فانسلخ، هو اللي خد القرار فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. من الذي المقصود بهذه الآية؟ اختلفوا على ثلاث أقوال، أشهرهم قولين بلعام بن بعوراء عابد بني إسرائيل وأنه من علماء بني إسرائيل، أو أمية ابن الصلت الثقفي ثقيف قبيلة ثقيف الطائف، وإن كان على الحنيفية وكان بيتعبد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وده الأثر ده مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ده اختار عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال إن ده أمية بن الصلت، وإن كان له شعر حتى وشعر له بقية شعر محفوظة، يعني إيه مروي أثر ضعيف، كاد شعر أمية أن يسلم لكن أثر ده ضعيف. الشاهد إنه كان بيتعبد بينتظر لحظة، عارف إن ده زمان البعثة، وكان منتظر إن هو اللي يبعث، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسده ورفض ذلك. والقول ده يعني هو مش قول الأكثرين، وكان ملقي لابن عاشور، وابن كثير أثبت إنه مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بسند صحيح. القول ده متشابه مع، إحنا خلاص في ختام السورة، القول ده متشابه مع أول السورة، حسد إبليس لآدم، هنا برضو حسد أمية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبرضو كان بيعبد على شرط، يعبد بس يبقى أنا النبي، لكن أبقى تابع لا، في حد بيشترط. أو القول الثاني أنه عالم بني إسرائيل اللي أخذ الرشوة وأخذ المال، فوقف يعني في مجابهة موسى عليه السلام، أين كانت الطريقة اللي وقف بها ضد سيدنا موسى أو ضد قوم موسى، لكن المهم أنه خد رضي بالمال ورضي بالدنيا ورضي بالهدية وحارب الصالحين، فده هيبقى متشابهة مع آية يأخذون عرض هذا الأدب. يبقى لو اختارنا أمية بن أبي سلط الثقفي هتبقى متشابهة مع قصة إبليس في الأول، حسد النبي صلى الله عليه وسلم كما حسد إبليس آدم. لو اخترنا أنه عالم بني إسرائيل هتبقى أشبه بيأخذون عرض هذا الأدنى، وترك الآية بدون تحديد لتصلح لكل من وقع في هذا الفعل والعياذ بالله. لذلك قال مجاهد رضي الله عنه: مثله كمثل الكلب قال هذه في كل من يقرأ القرآن ولا يعمل به، والعياذ بالله كل قارئ القرآن لا يعمل به له نصيب من هذا التشبيه، حتى إذا أعرض تماما ورفض القرآن تماما ناله هذا التشبيه كاملا والعياذ بالله. ده في رأي الإمام مجاهد. ونذكر الآن يعني الفارق ما بين أنه لا يعمل بالقرآن وبين أنه يبدل في القرآن. الذي لا يعمل شبه بالحمار يحمل أسفارا زي أيضا بني إسرائيل في سورة الجمعة، لكن التبع الهوى وأصبح بيعمل صرفات عكسية بعد ما أوتي القرآن، ده مثله كمثل الكلب. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. إن الدين اللي بيرفض الدين بعد ما تلبس بالدين بيعاني من أزمات نفسية كالذي يعانيها الحيوان حينما يسلخ الجلد والعياذ بالله. يعني التخلص من الدين نكران وجود الله والتملص من الشريعة أشبه بالانسلاخ، شبهها الله عز وجل بالانسلاخ، قضية تمزيق الجلد من على الجسد، وإن المفروض يكون في تلازم. لذلك بعضهم قال الانسلاخ هنا مش الانسلاخ من الآيات، الانسلاخ من العمل بالآيات. تاني بعضهم قال إن الانسلاخ هنا المقصود منه إيه؟ ترك العمل بالقرآن أو ترك العمل بالكتاب. آتيناه آية، إحنا قلنا من محاور سورة الأعراف تعامل الخاطئ مع الآيات، سواء التكذيب سواء الإعراض. هنا بعد ما أوتي بالآيات عمل عكسها، أو المراوغة مع الآيات زي أصحاب السبت، هنا أوتي الآيات لكنه نزعها والعياذ بالله، عشان محدش يعني يعتمد على ذكائه وقوته. ذلك الإمام الذهبي في ترجمة أحد الملاحدة المعرضين وهو في كتابه السير أعلام النبلاء، ذكر أحد الأشخاص أشار إليه وقال في الآخر، وقال بالرغم أنه كان ذكي وكان يعني، فقال بالرغم أنه كده ألحد والعياذ بالله وأعرض عن شرع الله، فختم الإمام الذهبي بكلمة جميلة قال: فلعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى. يعني الذكاء اللي يودي واحد في النار ده مش عايزينه. ودي زي ما اتكلمنا في قضية الثقافة الباهتة، لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي عن البلادة مع التقوى. يعني دي إشكالية، هو هل يشترط لكل تقي أنه يكون بليد؟ لا أقصد ذلك، لكن أنا بقول أن أحيانا الإنسان يطغى أن رآه استغى فانسلخ منها. فقالوا أن العمل بالنسبة للآيات بالنسبة للإيمان هو كالجلد، فالذي يتعلم ولا يعمل أشبه بالمنسلخ، والمنسلخ بيعاني من أزمات نفسية أن يكون مشوه. ما تخيل واحد ماشي في الشارع بدون جلد مسلوخ، إنسان مشوه، فكذلك نفسيته مشوهة. القضية الثانية إنسان فقد الحماية، فقد الجمال، فقد الأمان، دي وظيفة الجلد إنه بيحمل إنسان، إنه بيزينة. فالعمل زينة للإيمان، العمل يعني هو اللي بيحميك من الانتكاس، من مجرد إنك تكون عارف معرفة باهتة، عندك معلومات عن الدين بدون أعمال. ذلك من أهم الكتب الكتيبات الصغيرة اللي أنصح أن كل شوية الإنسان يرجع يقرأها، كتاب اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، أن كل شوية يرجع يعرف هو بيتعلم ليه، بيتعلم عشان يعمل، اقتضاء العلم العمل، أن العلم يستوجب العمل، تتعلم عشان تعمل. آتيناه آياتنا فانسلخ، فكلمة انسلخ كلمة عجيبة وتشبيه قال عليه ابن عاشور من مبتكرات القرآن، وأفاد سيد قطب في تفصيل الحالة النفسية اللي بيعيشها المنسلخ. تخيل واحد بيتسلخ، قالوا ده تارك، لذلك فعلا اللي بيذوق طعم الإيمان فترة من الفترات ثم يعرض عنه بيظل عايش في أزمة نفسية، لا عارف يفجر مع الفجار تماما ولا عارف يرجع إلا أن يشاء ربي شيئا، بيعيش في أزمة نفسية، بيعيش حياة مشوهة. فانسلخ منها أي من الآيات، قرر أن ينزع هذه الآيات بعد أن كانت الآيات مختلطة بلحمه ودمه، فانسلخ منها. أول ما ترك الانسلاخ، ما احنا قلنا الانسلاخ بيعطي حماية، أول ما ترك العمل، أول ما بعد عن الآيات، الشيطان قال ده ينفع، فأتبعه الشيطان أي لحقه وأدركه، فأتبعهم فرعون سار خلفهم حتى أدركه، ففلق الله البحر لموسى، فهنا أتبعه الشيطان سار خلفه حتى أدركه. طبر الوحيد اللي اختار قول، مش شفت حد اختار قول تاني، قال أتبعه أي صيره له تابعا، أتبعه يعني شغاله عنده، لكن جماهير المفسرين قالوا أتبعه يعني الشيطان أول لما شافه بيبعد عن العمل وبيبعد عن الإيمان وبيبعد عن الآيات قال ده ينفع يبقى جندي من جنودي، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لاحظ الفاء سريعة، لحظات السقوط من على الجبل لحظات سريعة، دايما الصعود صعب ونزول سهل، شوف انت بتيجي تطلع عمارة تتعب، هتيجي تنزل تنزل أسهل، دايما البناء صعب الهدم سهل الوقوع سهل، نسأل الله السلامة والعافية، زي ما هيجي لنا في آخر سورة الأعراف يعني تشبيه للي بيسقط مع إغواء الشياطين في الآخر، في اللي مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وفي اللي مش عارفين يوقف نفسهم ثم لا يقصرون، مش عارف يتوقف، عمال يقع في المعاصي مش عارف يتوقف. فهنا مشهد فانسلخ فأتبعه فكان خلاص من الغاوين، انضم لمجموعة الغاوين وأصبح منهم، أصبح واحد أصيل معاهم بعد كان واحد مع أهل الإيمان والعياذ بالله. فالغواية تبدأ من ترك الآيات ثم ترك العمل بها، الغواية فكان من الغاوين، يبقى الغواية ترك الآيات، ما ضل صاحبكم وما غوى، إثبات الوحي سورة النجم في المعراج، فالغواية بالبعد عن الوحي وبالبعد عن العمل بالوحي. فأتبعه فانسلخ فأتبعه فكان على طول سرعة، الشيطان ما بيضيعش وقت، الشيطان أول ما يلاقي واحد بدأ يبعد بيلقطه على طول قبل ما يرجع، المفروض دعاية يبقى كده، أول ما يلاقي حد يبعد يروح بسرعة يرجعه. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، هذه الآيات كانت ترفعه، لو كان حين الناس ترضى بحطام الدنيا ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني أحيانا واحد يزهد في تعلم القرآن، يزهد في تعلم الشرع ويحرص على حطام الدنيا، وهذه الآيات هي التي سوف ترفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه، طب ليه ربنا ما رفعوش، هو اللي رفض واللي اختار، ولكنه زي آتيناه فانسلخ، هنا لرفعناه ولكنه أخلد، الخلود رضا، أنا راضي بالدنيا مش عايز غيرها، إنها هنا قاعدون، ذرنا نكن مع القاعدين، مرافقين في غزوة تبوك، تعالوا نطلع، لا لا أنا عايز أقعد، هتقعد مع النساء، عايز أقعد مع النساء والأطفال، أنا راضي بالدنيا، أنا يا عم جبان، راضي إن يكون في هذه المنزلة الدنيئة، في أحد بيرتضي لنفسه ذلك، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لازم هيعيش تابع، هيتبع الشريعة هيتبع الهوى، ده الإنسان مفطور على كده، فلما ترك الشرع اتبع الهوى واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، جماهير المفسرين قالوا ده مثل لمن لا يتأثر بمواعظ القرآن، تحمل عليه تخوفه يظل يلهث شهوات، تبعد عنه ما تكلموش في حاجة برضو بيلهث، توعظه وتخوفه النار لا يتأثر، تبتعد عنه لا يتأثر، الكلب تحمل عليه يلهث، تطرده أو أيا كان لا تعمله يظل يلهث، تبتعد عنه يستمر في له، لأن الكلب قالوا أنه عن بقية الحيوانات في تغير في خلقته، في مجرى التنفس بتاعه، في أصل الخلقة في مشكلة، فقالوا وكأن اللي ابتعد عن الوحي حصل فيه تغيير في الفطرة فبيظل يلهث، يلهث تأتي مع العطشان، كذلك الشهوة لا يشبع الإنسان منها، وتكلمنا في آية ثم بعثنا من بعدهم موسى إن مسألة المجتمع اللي بيدخل في الشهوات لن يشبع، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. الشهوات أشبه بالشرب من البحر المالح، لا يشبع الإنسان منها بل يزداد ظمأا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هي دي الشهوات والشبهات، يقعد يتعب يتعب عشان يوصل ويظل ظمآن لم يجده شيئا، فوجد الله عنده فوفاه حساب. فهنا يظل يلهث، أي شهوة بيعملها بيشعر بمتعة ولذة سريعة ثم يعود إلى الظمأ فيبحث عن غيرها. ذلك اتكلمنا عن مسألة تطور الفجور في المجتمعات، لأنه مش شبعان، مش شبعان، يعني الأفلام الإباحية ثم ممارسة الزنا ثم الشذوذ وبرضه مش شبعان، وعمال يفكر في كل شهوة جديدة مش شبعان كالذي يشرب من البحر المالح لا يشبع أبدا، فيظل يلهث وراء الشهوات. ليه؟ لأنه انسلخ من الآيات. حله الوحيد أنه يرجع، إن في القلب فاقة زي ما قال ابن القيم، لا يسد هذه الفاقة إلا العبودية، مهما سدها بأي حاجة تانية هيرجع تاني ظمآن. فمثله كمثل الكلب، فالذي لا ينتفع بمواعظ القرآن ولا يتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى له نصيب من هذا المثل، لا يتأثر في حالة لهث دائم. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هل ده خاص بالشخص ده فقط أمية أو بلعام؟ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. سورة من محاور السورة تكذيب الآيات والعرض، كل اللي هيتلبس بجزء من التكذيب الآيات له جزء من التشبه بهذا الكلب والعياذ بالله. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أسوأ مثال لهم والعياذ بالله، وبئس مثلا لهم، وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، نسأل الله جل أن يهدينا وأن يصرف عنا الفتن ما ضرب لنا وطن، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، نعوذ بالله من هذه الخسارة. معلش تنبيه سريع، أنا آسف، كنت ذكرت أحد الإخوة جزاه الله خيرا نبهني أن أنا أخطأت وأنا بتكلم عن مقام سيدنا هارون وإزاي أن ربنا رفعه في السماء بجهده مع أخيه موسى. أنا قلت أن الاثنين في سماء واحدة، أنا أخطأت، أنا وهمت، هو سيدنا عيسى ويحيى هما اللي في السماء، في السماء مع بعض نفس السماء، لكن هارون في الخامسة وموسى في السادسة. فأنا أقصد أن الله جل رفع هارون إلى السماء الخامسة وبعد سيدنا موسى وبعد سيدنا إبراهيم في مقام عالي جدا فوق بجهده مع سيدنا موسى. أنا وهمت يعني، أو يعني كذلك لسان قلت ورفعه في نفس السماء، لكن هو الصحيح كما في البخاري وغيره في السماء الخامسة هارون وموسى في السادسة. أسأل الله أن يرفعنا بالقرآن وأن يكون لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.